بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
اللهم لك الحمد،
والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر باب الوصية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وزاد وقال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمر بنا باب الهبة والوقف، وهي في شأن ما يبذله الإنسان من غير عوض في حياته. ومن فضل الله على عباده أنه شرع لهم ما يتقربون به ولو بعد الموت، لا ينفذ إلا بعد الموت، بخلاف الوقف مثلا. الوقف هو حبس الشيء في أثناء حياة الإنسان، يوقفه وهو حي ويخرجه من يده. والهبة والهدية والعطية ناجزة، أما الوصية فأمر يتعلق بما بعد الموت. ولذلك من تعريفها عندهم أنها العهد بالتصرف بعد الموت، العهد بالتصرف بعد الموت، إما بمال أو رعاية أيتام أو ما إلى ذلك. والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لكن اختلف هل هي مستحبة أو واجبة، هل تستحب الوصية أم تجب. والله سبحانه وتعالى ذكر حكمها في قوله جل ذكره: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وفي آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، فورد ذكرها. لكن هل هي مستحبة أو واجبة؟ والصحيح أنها مستحبة بصفة عامة وفي الجملة. أما وجوبها فإذا كان هناك حق لا بد منه، ديون لآدميين أو كفارات لم يقم بها، لم يتمكن من سداد ديونه، أو كفارات لزمته، أو حقوق للآخرين، أو أشياء يعني شهد بها أو ما إلى ذلك، فيجب عليه في هذه الحالة أن يوصي ويكتب الوصية أيضا، يكتبها كما في الحديث. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل على هذا: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه، عنده شيء في حقوق الناس، فهذه يجب عليك أن تكتبها وتوصي بها إذا حضرتك الوفاة. لكن وليس إذا حضرتك الوفاة، بل في حال السعة، في حال السعة، ويتأكد عند حضور الموت. لكن أحيان الموت قد يفاجئ الإنسان ولا يستطيعون توصيه، ما بإمكانه يوصي ولا شيء من هذا القبيل. ففي هذه الحالة الرسول عليه السلام أكد ما حق، أي يقول أهل العلم أي هذا ما حق، أي حق عليه، حقه اللازم الواجب في حقي أنه لا يبيت ليلتين، وفي بعض الروايات ثلاث ليال. فأخذ منها أهل العلم أن التحديد ليس مقصودا لذاته، فالليلة والليلتان والثلاث ليال وأربع هذا ليس مقصود لذاته، إنما المقصود الحث والإسراع والمبادرة، أنك تكتب ما عليك أو ما لك وما عليك، تكتبه في حال الصحة ومن حين ما سمعت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما كما في رواية مسلم يقول ما بت بعد أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلا ووصيته عندي، وفي بعض الألفاظ عند رأسه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه في حديث ابن عمر، تأكيد للعناية بها والاهتمام بها، لأنه ينتج عن إهمالها مشاكل وتضيع حقوق الناس، وقد يكون الورثة عندهم نوع من الطمع أو غفلة أو ضعف دين في الإيمان، قلة إيمان، فأنت الذي تحاسب على هذه الأشياء، والورثة ربما لا يبالون إن كان ليس عندهم من الورع ما يعصمهم من الطمع. فينبغي أن الإنسان يعتني بهذا إذا كانت عليه حقوق للناس أو كفارات أو ما إلى ذلك، أو أي شيء يحتاج أن يصيبه. ما حق امرئ مسلم عنده شيء تقيده بعنده شيء أخرج من لا عنده شيء، اللي ما عنده شيء. قد ورد ابن عمر رضي الله عنهما ما أوصى، وهو الذي يروي الحديث، ما أوصى بشيء، فلما قيل له قال أما مالي فيعلم الله ماذا صنعت به، وما عندي شيء يعني أصيبه. إذن فهو كتب وصيته والأمر، ثم لأن الوصية يقولون عرضة للتعديل والزيادة والنقص والتبديل، أنت حر فيها، تكتبها اليوم وبعد فترة تعيد النظر فيها، تعيد في النظر، تلغي ما تلغي، تزيد تنقص، تدخل فلان تخرج فلان، أنت حر إلى أن يحضر يعني مرض الموت الذي يمنع فيه الإنسان أو لا تصح تصرفاته في هذه الحالة. فهذا في شأن الوصية. وقد ورد يعني في كتابتها من أهل العلم من يأخذ بلفظ الحديث، يعني لأن المشافهة قد لا تكون مثل الكتابة، وخاصة أن الحديث ذكر الكتابة مكتوبة، فلا شك أن الكتابة، وهذا دليل على أن الخط خط الإنسان إذا عرف يؤخذ به، يؤخذ به، ما لم تقم أمور تدفع هذا الشيء. إذا ادعى المخاصم أن الخط مزيف مزور أو مغير أو مبدل، فهنا القضية تخضع للقضاء، ولكن الأصل أنه إذا قدمت كتابة وقيل هذه وصية فلان مكتوبة بخطه، أو يقول أمليتها وكتبها فلان، فهذا يؤخذ على ظاهره ما لم يقم معارض. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني يستحبون أو كلمة النحو أن يصدروا وصاياهم بهذه العبارة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كانوا يحبذون أن يكتبوا هذه في صدر وصاياهم مقدمة، ثم يذكر ما يريد من وصايا. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد أيضا أنه ما أوصى بالنسبة للمال، لأن أرضه التي كانت بفدك وخيبر أوقفها عليه الصلاة والسلام، وما بقي إلا سلاحه وفرسه، وهذه في سبيل الله لا تورث، لا تورث من بعده. لكن أوصى الوصايا التي خاصة بالأمة، أوصاهم بالصلاة عليه الصلاة والسلام، الله في مرض موتي عليه الصلاة، الله الله بالصلاة وما ملكت أيمانكم، وأوصاهم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأوصاهم أن يجيزوا الوفد بمثل ما أجزتهم به. فهذه كانت وصايا منه عليه السلام عند حضور وفاته صلى الله عليه وسلم. وتأتي الوصية بمعنى الأمر والنهي والوعظ، وهذا كثير. فهذه مثل ما يعني ورد في 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 القرآن الكريم، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن الوصاية بمعنى الأمر المؤكد، تأتي بمعنى الأمر المؤكد، وهي أيضا بمعنى الصلة، لأن الوصية كأن الموصي يوصل حياته، يوصل ما بعد حياته، ما بعد وفاته يوصله بحياته فيكون متصل متصل. ففي هذا المعنى. نعم.
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عمرو ولا عامر؟
عامر.
ها؟ عامر بن سعد.
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا.
بثلثي
مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث حديث سعد رضي الله عنه أورده المؤلف لبيان أقصى مقدار للوصية وهو الثلث، فأهل العلم يأخذونه من هذا الحديث لأنه حديث صحيح ثابت مع ما ورد من الأحاديث الأخرى. فهذا عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما يروي عن أبيه ما حصل له في حجة الوداع، وقيل في فتح مكة، أن هذا حصل في فتح مكة كما أخرجه الترمذي، لكن هذا وهم كما يقول، الصحيح أنه في حجة الوداع. فيخبر سعد رضي الله عنه أنه مرض مرضا أشفى منه على الهلاك، أي ظن أنه يموت من هذا المرض. ومن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بأصحابه رضي الله عنهم أنه عاده، وخاص سعد له منزلته ومكانته، وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان سعد يفتخر بها، وهو من المقدمين في جهاده وفروسيته وشأنه عليه رضوان الله. فلما عاده عليه السلام استشار النبي عليه السلام وأخبر كما سمعنا أنه ذو مال كثير ولا يرث إلا ابنته، فهو أشفق أن يكون هذا المال الكثير يؤول إلى هذه البنية، فراغب أن يتصدق بثلثي المال ويترك لها الثلث. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، فقال إذن الشطر يا رسول الله، يبقى لها الشطر أي النصف، النصف وأتصدق بالنصف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا. وقد ورد أنه يقصد، ليس يقصد سعد صدقة ناجزة، لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه يريدها وصية بعد موته. فلما لم يوافق تنزل سعد إلى الثلث، قال يا رسول الله الثلث؟ قال عليه السلام الثلث، والثلث كثير. وأكثر أهل العلم على أن قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير أي الثلث كثير أيضا، لكن كأنه أذن له فيه. ولذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما وددت أن الناس لو غضوا من الثلث إلى الربع، يعني تكون وصاياهم الربع. بل أبو بكر رضي الله عنه وعلي أيضا رضي الله عنه ورد عنهما الوصية بالخمس، وقال أبو بكر أرضى بما رضي الله به لنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقال الخمس، أوصى بالخمس. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم وصاياهم ما بين الخمس والربع، لكن الأمر في الحقيقة يختلف بحسب حال الإنسان وثروته ومن يرثونه كثرة وقلة. فإذا كان إنسان من كبار التجار وقد أنعم الله عليه وأولاده بل أقاربه من حوله يرفلون بخيره وجوده، فالأولى أن يوصي بالثلث، يوصي مثل هذا الثلث في حقه يعتبر جيد، لأنه عليه السلام علل لمنعه سعدا أن يتصدق أو يوصي بأكثر من الثلث، قال إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يمدون أكفهم. انظر يعني هذا التشريع العظيم الجليل الذي يعتني، فأنت الله سبحانه وتعالى يعطيك الفضل ويحثك على أن يكون من حولك من أولادك وأقربائك أولى بفضلك، ولا شك أن الذي يجود على أهله ويعتني بهم هو إن شاء الله لن ينسى الآخرين، بينما من يشح على أهله ويبخل عليهم فهو في الشح على الآخرين أولى، لا يمكن في الغالب أن يوجد منه خير. الذي لا يوجد له خير عند أهله وأبنائه في الغالب أنه أبعد كذلك بالنسبة للبعيدين. فمع أن سعد رضي الله عنه عاش كما سمعنا كما هو معروف وسأل الرسول عليه السلام كأنه أراد أن يطمئنه، يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فأولا عرض له تعريض، قال إنك لن تخلف فتعمل خيرا إلا رفعك الله به درجة حتى ما تضع في فم امرأتك، يعني لو كنت تدلل امرأتك وتمازحها وتضع شيء ليس فقط مجرد اللقمة، اللقمة لها أجر وثوابه، لكن نفس الطريقة كونك تلاعب أهلك وتمازحهم بهذه الطريقة هذا تؤجر عليه من وجهه، الإطعام بحد ذاته هذا واجب لا منة لك عليها، يجب أن تطعمها، لكن كونك تعاملها بهذا الأسلوب هذا أيضا له ثوابه أجره. ثم دعا له قال ولعلك أن تخلف، وهذا منه عليه السلام إخبار، ولذلك تأخرت وفاة سعد رضي الله عنه، توفي تقريبا منهم من يقول سنة 54 من الهجرة وقيل غير هذا، وفتح الله به الأمصار، نفع الله به فيضر بك أقوام وينتفع بك آخرون، انتفع به من هدوا إلى الإسلام على يديه بقوة السيف وفروسيته وجهاده رضي الله عنه، فكتب الله لهم الهداية على يديه. أما الذين قتلوا كفارا فهؤلاء لحقتهم المضرة. فالحاصل أنه عليه السلام وجهه إلى أن لا يزيد عن الثلث وأن يقتصر على الثلث، بل كأنه أراد أن يغض. وسعد رزق أولادا بعد هذا، فأنظر يعني هذه الحكمة، مع أن الوصية قابلة للتغيير، يعني لو أوصى وغيرها فيما بعد فلا حرج عليه كما ذكرنا قبل. فيقال إنه مات عن 4 أولاد، بل قيل عن 10 و12 بنتا، فصار له أولاد يعني. وأيضا ما تدري عن, عن, عن مالك، أنت اليوم غني وتاجر وربما عند وفاتك ما يكون عندك شيء فتضيق على أولادك. فإذن هذا التعليل في الحديث أن تذر ذريتك أغنياء يدل على أنهم إن كانوا أغنياء عند وفاتك وقد وسع الله عليهم فالأولى أن تزيد في الوصية من الخمس إلى الربع، من الربع إلى الثلث، لكن لا تزيد عن الثلث. والزيادة عن الثلث إن أجازها الورثة فقد ورد في حديث عند الدارقطني حسنه بعض أهل العلم أنه لا يزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة. فالورثة إذا أجازوا يعني أوصى بنصف ثروته، والورثة وكانوا بالغين كلهم بالغون عاقلون ليس منهم قاصر ولا معتوه وأجازوا، فهذا لا الحق لهم، ولكن بعد وفاته لابد أن يكون هذا الأمر بعد وفاته، لأنهم قد يجاملون أثناء حياة الموصي يجاملونه فيقول نعم، وإذا مات يعني فإذا مات الموصي المورث وأجاز الورثة ما زاد على الثلث فإنه ينفذ، وحكمها بالنسبة له مثل ما ذكرنا، إن كان عنده خير كثير وورثة كذلك أغنياء فلا شك أن الثلث، بل إن زاد عليه فقد يكون لا حرج عليه في ذلك وخاصة إذا قيده. لكن في مثل هذه الحالة قد يقول قال لماذا ينتظر الوفاة ما دام أنه في حياته نجز. ولذلك ورد الترغيب أن الإنسان يبادر إلى الصدقة ويعطي قبل أن تبلغ الحلقوم كما جاء في الحديث، فإذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد صار لفلان، ما عليك الآن انتهى خرج المال من يدك. ولذلك العطية في مرض الموت لها حكم خاص في مرض الموت.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. واللفظ لمسلم أيضا. ولم يقل البخاري ولم توصي.
فهذا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن هذا الصحابي وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فهو الذي جاء إلى النبي عليه السلام وقال إن أمه افتلتت نفسها أي قبضت فجأة ولم توصي، وكأنها يعني فوجئت، وكذلك قال لو نطقت لا أوصت. فأراد رضي الله عنه أن يستدرك لأمه رضي الله عنهم أجمعين، فالنبي عليه السلام أذن له فقال تصدق عنها. فهذا في أن الصدقة من الولد لوالده أو لوالدته أنها إن شاء الله صحيحة وجائزة ومثاب عليها بشروطها، إذا كانت من مال حلال فهي إن شاء فهو على أجر إن شاء الله، و يعني يؤجر ويثاب. وهذا لا يعارض ما جاء في قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأيضا في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فالولد هنا الرسول ما ذكر إلا الدعاء، لكن هذا يعتبر زيادة، هذا يضاف إلى الحديث الآخر فيعتبر زيادة، زيادة شرع، وأن الولد يدعو لوالديه وإن كان عنده خير فإنه إن تصدق عنهما أو عن أحدهما فإنها إن شاء الله صدقة مقبولة.
وعن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. وقال العارية مردودة، العارية موؤودة، العارية مؤدات، والمنحة مردودة،
والمنيحة مردودة،
والدين مقضي، والزعيم غارم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه وحسنه، وبعضهم اختصره، وشرحبيل من ثقات الشاميين قاله الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين.
هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه يذكر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والحديث كثير من أهل العلم حسنوه أو صححوه. فإسماعيل بن عياش يروي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وقالوا إنه من أهل الشام، فروايته عنه تعتبر صحيحة ومسلمة ومقبولة. فأورده المؤلف رحمه الله لما قال في صدره إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. معروف أول الأمر الله تعالى قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ولذلك إن ترك خيرا مثل ما في حديث سعد إنه ترك مالا كثيرا، وإذا قالوا إذا ترك مال كثير، أما إذا كان قليلا فلا ينبغي أن يوصي، لا يوصي بشيء. واختلفوا في الكثير، ورد آثار عن السلف من يقول 3000 دينار ومن يقول 300 درهم ومن يقول 400 درهم كما ورد عن بعضهم، وهذه تحديدات ما ورد ما يدل عليها. فالمسألة ترجع إلى حال الورثة وما يتصل بذلك. فإذا رأى أنه ترك خيرا، الحاصل أن أول أمر كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة، كان الميراث للولد فقط، الميراث للولد فقط، وتجب الوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخت هذه بآيات المواريث، فالله سبحانه وتعالى جعل الميراث للوالدين والأولاد والأزواج، فالوالدان لكل منهما السدس، والزوجات لهن الثمن، والباقي للأولاد من ذكور وإناث. لكن بعض أهل العلم يرى الوصية واجبة للأقارب الذين لا يرثون. في رواية عن أحمد يرى أن القرابة الذين لا يرثون يجب أن يوصي لهم، أخذا بظاهر هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالوالدان نسخ ما يتصل بهما لأنه فرض لهما فريضة، إما السدس أو الثلث أو التعصيب بالنسبة للأب. فبقية الأقارب من أبناء العم من ذوي الأرحام، فهؤلاء عند أحمد في هذه الرواية يجب أن يوصي لهم بشيء، السدس، نصف السدس، حسب ثروته، خاصة إن كان في الحقيقة تاجرا كبيرا وعنده أموال، فلا شك أنه كونه يوصي لأقربائه فهذا فيه خير. فهو عليه السلام في هذا الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية للورث، خلاص الورث يكفيهم ما فرض الله لهم، فلا ينبغي لك، فاستعمل ثلثك في أمور أخرى: فقراء المسلمين، المساكين من المسلمين، المشاريع الخيرية، بناء مساجد، مدارس القرآن والسنة، أو المدارس التي أيضا تهتم بمصالح المسلمين، أو المصحات، المستشفيات، أمور الخير ووجوه الخير التي فيها نفع للمسلمين، فعليك في هذه الحالة ولا ينبغي أن يوصي للورثة. لكن أيضا الوصية للورثة من أهل العلم من يجيزها أيضا بإذن الورثة. فلو مثلا يعني بعض الورثة ضعاف، أحوالهم ضعيفة، وأراد أن يعتني بهم، فيستأذن إخوانهم، يستأذنهم، فإذا أذنوا وأقروا واستمروا على هذا الإذن بعد الموت، فمن أهل العلم يقول لا حرج في هذه الحالة إذا أوصى لهم، ولا فالأصل أنه يكفيهم ما كتب لهم من الميراث. ثم إنه عليه السلام في هذا الحديث بين أيضا وجوها من الأحكام: الولد للفراش وللعاهل الحجر، لأن خطبته في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام كانت خطبة جامعة، وهي خطبة الوداع، حجة الوداع، فهو يودع أصحابه رضي الله عنهم، فيذكرهم بأحكام سبق أن سمعوها فيؤكدها لهم ويذكرهم بها. فالولد للفراش هذا فيما يتصل بما يكون من الزنا، فإن الزاني لا حظ له في الولد، فلو زنى رجل بامرأة فالولد ليس له حق، وإنما هو لصاحب الفراش. وبعض أهل العلم يقول هذا خاص بالإماء، على ما ورد في سبب الحديث أنه خاص بالإماء، فلو أن إنسان عنده أمة رقيقة فزني بها فليس من حق الزاني أن يطالب بالولد، بل هو مملوك لصاحب الفراش، ملك له. ثم أيضا بين عليه الصلاة والسلام حذر من أن يدعي الإنسان لغير أبيه أو ينتمي لغير مواليه، وأن من ادعى ذلك، ادعى لغير أبيه أو انتمى لغير مواليه، فعليه لعنة الله التابعات، أي المتتابعة، فسروا التابعات بمعنى المتتابعة إلى يوم القيامة. فهذا أمر خطير، وبعض الناس يتساهلون فيه في مسألة الانتساب كأغراض مادية أو أمور أخرى، فتجده ينتسب إلى أب غير أبيه. أما بالنسبة للرق فهذا والولاء، وإن كان الولاء آثاره تكون مستمرة لكنه قل وتمضحل في هذه العصور المتأخرة. ثم أيضا ذكر بأمر آخر عليه السلام، أنه لا يحل لامرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا شك أن هذا هو الذي تقتضيه المصلحة، فإن المرأة ينبغي لها أن تستأذن زوجها، وليس المقصود أن تستأذن لكل حالة، بل تعرف من حال زوجها، حتى أحيانا لسان الحال قد يغني عن لسان المقال، فإذا عرفت من زوجها أنه ذو أريحية وأنه لا يعني لا يهتم لهذه الأشياء ويسمح، فقد يكون هذا يكفي. وإن كان الرجل عنده نوع من الشح فينبغي لها أن تقدم أولا، تقول يا فلان يكون عندي شيء من هذا القبيل فأذن لي، فإذا أعطاها الإذن فعليها أن تنفق بقدر ما ترى لا ضرر ولا ضرار. ولما قيل له عن سنة فالطعام، لأن الطعام يكون مبذول، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خير أموالنا، فهو عليه السلام يريد كأنه نوع من التحذير من بعض النساء، فبعض النساء تكون متساهلة لا تبالي وتسرف في الإنفاق من غير انضباط، فهذا تحذير لهذا الصنف والنوع. أما المرأة العاقلة المدركة فينبغي أن تكون معتدلة وتتذكر قول الله جل ذكره، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فهناك حقوق زوجها وأولادها وضيوف زوجها وضيوف البيت، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر، فكونها مثلا تسترسل في الإنفاق فلا ينبغي، لكن كونها تنفق فلا شك أن لها أجر الإنفاق كما وردت الأحاديث الأخرى بهذا. بقي شيء من فقرة الحديث؟
العارية
والعارية، ثم ذكر عليه السلام بحكم العارية، العارية مؤدات، العارية معروفة هي أن يتبرع الإنسان بمنفعة شيء، يعير الإناء، يعير الأثاث، يعير السيارة، يعير شيء من هذه الأشياء إعارة، فهذه تسمى إعارة، فينبغي أن يؤديها، كما ورد في حديث صفوان بن أمية لما استعار منه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أدراعا وإبلا وسلاحا، فقال غصبا يا محمد، وذلك قبل أن يسلم، فقال لا، بل عارية المؤدات. وأهل العلم اختلفوا في حكم العارية، هل هي تضمن ولا بد أو أنها أمانة في يد المستعير؟ والصحيح أن القول فيها بحسب حال المستعير، إن فرط وقصر فلا شك أنه يجب عليه أن يضمن، وإن استعملها استعمالا سليما يليق بهذا الشيء ولم يقصر ولم يفرط فلا حرج عليه ولا يضمن. والمنيحة مردودة، المنيحة بمعنى الإعارة، لكنها خاصة بمثلا الإبل، الغنم، البقر، إنسان عنده من الأبقار والأغنام والإبل الحلوب، فيمنح جاره أو أقرباءه أو أصدقائه، يقول هذه الناقة تحلبها في هذا الوقت، أو هذه البقرة أو هذه الشاة تحلبها، أو يعيره أرض يزرعها، يمنحه أرض يزرعها، أو يمنحه شجرة فاكهة أو نخل، يقول استمتع بثمرتها، فمردودة يعني يجب عليك أن تردها ولا تغتصبها، كثر خيرها اللي أعطاك ويسر لك أنك تستمتع بهذه الناقة وهذه البقرة، تستفيد من لبنها أو من ثمرة هذه النخلة أو من استصلاح هذه الأرض، ثم تعيدها بعد فترة، وهذا شيء لا شك أنه طيب. تجد بعض الناس عنده فائض من هذه الأشياء، عنده فائض، وهناك من ممكن أن يستفيد خلال سنة سنتين ثلاث ولا يضر المانح أو المعير شيء، فالأولى أن الإنسان يمد خيره إذا لم يلحقه ضرر أن يعين بهذا الشيء. وكذلك والدين مقضي، أي يجب عليك أن تقضي الدين الذي عليك. والزعيم غارم، الزعيم الذي هو الكفيل، إذا كفلت إنسان خاصة إذا أكدت وقلت كفيل غرم وأداء، فعليك أن تغرم وأن تؤدي الذي في ذمته، إذا تأبى أو شرد أو ما إلى ذلك فأنت قد تكفلت به، فعليك أن تفي بكفالتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.